بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الدليل الثالث الذي يمكن الاستدلال به بوجوب الاحتياط في موارد الشك في التكليف مثل الشك في حرمة التدخين. الدليل الثالث التمسك بمسألة العلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرة في الشريعة الإسلامية من دون أن نعرفها على سبيل التفصيل، ومعه فيجب الاحتياط بترك كل ما يحتمل تحريمه وهو المطلوب للأسباب. قلنا بأنه يمكن أن تذكر عدة أجوبة. الجواب الأول تقدم أمس، الجواب الثاني الآن، بحثنا الجديد من الآن. الجواب الأول الذي قلت شنو؟ إذا كان المقصود الانحلال التعبدي أو الحكمي يأتي هذا كوجه مستقل، إذا المقصود الانحلال الحقيقي فهو غير مسلم. الجواب الثاني إنه يمكن للمكلف من خلال الإجماعات والضرورات والأخبار المحفوفة بالقرائن تحصيل العلم القطعي بمقدار المعلوم بالإجمال. فيمكن أن نشخص أن هذا حرام جزما وذاك حرام جزما من خلال شنو؟ الضرورات أو الإجماعات. أو الأخبار المحفوفة بالقرائن القطعية ومعه ينحل علمنا الإجمال المتقدم إلى علم تفصيلي بمجموعة من المحرمات وشك بدوي في ثبوت محرمات زائدة. ولازم ذلك جريان البراءة عن المحرمات مشكوكة بلا معارض. وهذا معناه من خلال العلم الإجمالي السابق انحلالا كمل اتبع حقيقية بعد الحلال حقيقي هذا. لأنه قد حصن هذا زايد بعد قاعد قد حصلنا علما قطعيا تفصيليا بمقدار المعلوم بالإجماع، فينحل العلم إجمالا لكن لا الحقيقة. هذا الجواب الثاني، وفيه إن لازم هذا الجواب انفتاح باب العلم بالأحكام الشرعية، وعدم انسداده، وهذا مما لا يحتمله فقيه. فإنه في عصر الغيب لا يمكن عادة تحصيله، العلم بالأحكام بل أقصى ما يمكن تحصيله العلمي، دون العلم. ولا نريد بهذا مو إذا تحصيل العلم اللي به مذن يعرفه. إذا علمي فهذا رجعنا إلى الجواب الأول الذي ذكرناه أمس، إنه لو رجعنا إلى الروايات أمكن أن نشخص المقدار المعلوم، ذاك هو علمي بعد ما على أي حال. ونحن لا نريد بهذا أن ندعي عدم إمكان تحصيل العلم في زمن الغيبة، لا، العلمي، العلمي بالكسرة وليس بالياء أيها الأخوة، العلم، ها إيه أنا هذا العلم سكنها. ونحن لا نريد بهذا أن ندعي عدم إمكان تحصيل العلم زمن الغيبة بشكل مطلق، فإن هذا مخالف للوجدان، كيف وهناك أحكام كثيرة نعلم بها علما قطعيا كوجوب الصلاة وحرمة الزنا وحرمة الغيبة وحرمة القمار وإلى آخره. وإنما المدعى عدم إمكان تحصيل العلم في غالب الأحكام، فأكثر الأحكام غير معلوم، خلافا لما قد يظهر من المرتضى عليكم السلام ورحمة الله وأتباعه الذين دعوا عدم حجية الخبر، خلافا لما يظهر من المرتضى من إمكان ذلك، يعني إمكان تحصيل العلم بأغلب الأحكام في زمن الغيب. وعلى تقدير التنزل. وتسليم إمكان تحصيل العلم بكثير من المحرمات ولكن هل ينحل بذلك العلم الإجمالي؟ مع افتراض أن ما حصل العلم به تفصيلا يساوي من حيث المقدار، يساوي من حيث المقدار شنو؟ المعلوم بالإجماع. إن هذه نقطة وقعت محلا للكلام بين الأعلام، ونحن إنما ذكرنا هذا الجواب ثاني استطراقا إلى التعرض لهذه النقطة. ولتوضيح ذلك نقول إن المعلوم بالإجمال إذا لم يكن محددا بأية علامة وحد ثم حصل علم تفصيلي بمقدار المعلوم بالإجمال فلذلك صورتان: الأولى أن يفرض أن المعلوم بالإجمال معلوم بالتفصيل، معلوم بالتفصيل يجزم بكونه هو المعلوم بالإجمال، كما لو كنا نعلم بنجاسة إناء واحد من بين خمسة من دون تحديد النجاسة بكونها ناشئة من قطرة بول أو قطرة دم، بل أقصى ما نفترض هو أننا نعلم بأصل النجاسة في إناء واحد ثم يفترض بعد ذلك العلم تفصيلا بنجاسة الإناء الثالث والجزم بأنه هو ذلك الإناء. شنو المعلوم بالإجماع؟ وفي هذه الحالة لا إشكال في انحلال شنو علم الإجماع. الصورة الثانية أن يفترض عدم الجزم بكون المعلوم بالتفصيل هو نفس المعلوم بالإجماع. كما لو فرضنا في المثال السابق افترضنا أن علمنا تفصيلا لنجاسة الإناء الثالث من دون جزم بكونه شنو هو الإناء المعلوم بالإجماع. بل نفترض أي أوضحك الشيء زايد ما يدقوله بس ألفاظ أكثر أيضا حتى تتجلى الفكرة أكثر. بل نفترض أن نعلم إجمالا لنجاسة إناء واحد ثم نعلم تفصيلا لنجاسة الإناء الثالث مع احتمال أن هذا الإناء الثالث شنو هو نفس المعلوم بالإجماع واحتمال أنه غيره. في مثل هذه الحال هل ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بنجاسة الإناء الثالث؟ وشك بدوي في نجاسة الزائد. ومحل كلامنا أيها الإخوة من هذا القبيل، إذ المكلف يعلم بثبوت يعلم إجمالا بثبوت مجموعة من المحرمات في الشريعة، من دون أن تكون تلك المحرمات معلمة بأية علامة، فهو لا يعلم بحرمة التدخين مثلا أو اللحوم أو بعض اللحوم أو لا، بل بثبوت محرمات على سبيل الإطلاق، ثم يحصل له العلم تفصيلا بأن الشيء الفلاني حرام وذاك حرام من دون أن يجزم بأن ما علم تفصيلا طيلا حرمته هو نفسه شنو ذلك المعلوم بالإجماع. والشيخ العراقي قدس سره في نهاية الأفكار. الجزء الثالث صفحة 250 أنكر الانحلال، قال إن العلم الإجمالي يبقى على حال بدعوة. والله لاحظوا الشيخ العراقي شلون يبين وجه عدم الانحلال بدعوة أن العلم الإجمالي له لازم لا ينفك عنه. وهو التردد. فنحن حينما نعلم إجمالا بنجاسة إناء واحد من بين خمسة أواني، فلنا تردد حيث نقول النجس إما هذا أو ذا. وهذا التردد متى ما كان ثابتا فهو كاشف عن من؟ عن وجود العلم الإجمالي. فحدوثه يدل حدوث التردد على حدوث العلم الإجمالي، وبقاؤه بقاء التردد يدل على من؟ على بقائه بقائه. وفي مقامنا نقول التردد باق حيث إنه حينما نعلم تفصيلا بنجاسة الإناء الثالث يبقى التردد مصاحبا لنا، حيث نقول النجس المعلوم بالإجمال إما هو منطبق على الإناء الثالث الذي علمنا نجاسته تفصيلا، أو على غيره من الأوان. وهذا التردد ما دام باقيا فهو كاشف عن بقاء العلم الإجمالي. والخلاصة إن الشيخ العراقي ينكر الانحلال في هذه الحالة للبيان المتقدم. والصحيح هو الانحلال، ولكن لا لأجل ما قد يخطر إلى الذهن من أنه لو كان العلم الإجمالي باقيا وغير منحل يلزم اجتماع العلمين التفصيلي والإجمالي في مورد واحد، وهو مستحيل. والوجه في لزوم ذلك، يعني لزوم اجتماع العلمين، وأن العلم الإجمالي لو كان باقيا فالإناء الثالث هو طرف للعلم الإجمالي، وهو في نفس الوقت يعلم تفصيلا بنجاسته، فهو معلوم النجاسة بالتفصيل ومعلوم النجاسة بالإجماع. وهو مستحيل لأن الشيء إما يعلم تفصيلا نجاسته أو يعلم إجمالا نجاسته، ولا معنى لأن يعلم في آن واحد بنجاسته إجمالا وتفصيلا. أكرر من الأول أيها الأخوة الأعزاء، الصحيح هو الانحلال لا لمحذور لزوم الاجتماع، لو لم نقل بالانحلال، بل فإن لا بل استحتفاي بل إلى غد الجار، إن هذا المحذور باطل، والوجه في بطلانه هو أن لزوم اجتماع العلمين في شيء واحد إنما يتم بناء على تعلق العلم بالوجود الخارجي. المحذور يعني قصدي ماذا؟ لزوم اجتماع العلمين يتم، هذا مصر، إنما يلزم اجتماع العلمين بناء على تعلق العلم بالشيء الخارج. فالإناء الثالث بوجوده الخارج لو كان هو متعلق العلم فيلزم المحذور اجتماع شنو؟ علمين في شيء واحد، وهو مستحيل. ولكن الصحيح أن العلم يتعلق بمن؟ بالصور الذهنية، إذ العلم أمر نفسي ومتعلقه يلزم أن يكون شنو؟ أمرا نفسيا أيضا، كما أوضحنا ذلك أكثر من مرة. ومع تعلق العلم بالصورة الذهنية فلا يلزم محذور اجتماع العلمين في شيء واحد. هذا تتم بعد ماذا؟ وإن كان شيء قصير تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.